لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن قوة البنيان إنما يعرفها الإنسان عند العواصف وعند الزلازل، وأما عندما تكون الأمور مستقرة فإنه لا يظهر لك قوة البنيان من ضعفه. عندك بيت تعرف قوته عندما يقع زلزال أو تأتي عواصف شديدة تزلزل غيره من البيوت وتدكها، لكن يبقى هذا سليما. كذلك مجتمعاتنا وأفرادنا، إذا أردت أن تعرف سلامة البناء فانظر في أيام المحن والفتن مثل التي نحن فيها، انظر إلى تصرفات الناس وأفعالهم، انظر إلى المجتمعات في تلك الفتن، فلو رأيت تحركا سليما ولو رأيت تصرفات سليمة موافقة للكتاب والسنة فاعلم أن البناء سليم. ولكن إذا رأيت تخبطا وإذا رأيت تخلخلا في البناء وإذا رأيت مشاكل كبيرة فمعنى ذلك أن هناك خللا يحتاج إلى إعادة بناء. هذه الفتن من حكمة الله عز وجل. صحيح أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا هذه الفتن وغيرها، لكنها في نفس الوقت هي تمحيص، وهي في نفس الوقت تظهر ضعف الإنسان. كذلك حتى صاحبك، أنت لا تستطيع معرفة صاحبك ومعرفة صدقه وصفاته إلا عند المشاكل، فهو عند الراحة وعند التئام الأمور هو من أحسن الأصدقاء وأفضلهم وأحسنهم كلاما، فاسمع منه كلاما جميلا لا يسمع مثله. لكن انظر الصديق عند الضيق، وانظر عندما تقع أزمة بينك وبينه ومشكلة بينك وبينه، فانظر كيف ستتحرك وانظر كيف ستتصرف. هل سيستقيم؟ هل سيتصرف بناء على عقيدة سليمة، بناء على أوامر الله عز وجل؟ هل سيتق الله فيك؟ إن التقوى لا تظهر عند الراحة، إنما تظهر عند عرض المعاصي على الإنسان، عند الفتن، عند المشاكل، عند البلايا. ما دمت جالسا في بيتك مرتاحا فلا يظهر إن كنت تقيا أو غير تقي، وإنما عند الملاحم وعند المشاكل وعند الفتن يظهر التقي من غير التقي، يظهر الوقاف عند كتاب الله ممن لا يهتم بكتاب ولا بسنة. ولذلك أيها الإخوة، لا شك أن تلك المحن التي تمر بها بلاد المسلمين أظهرت أن هناك خللا كبيرا في مجتمعاتنا وفي أفرادنا. ولذلك ليس الحل أن نيأس من أحوالنا، وإنما الصواب أن نعيد البناء. إذا رأيت خللا في بيتك، مر زلزال فرأيت أن بيتك قد وقع فيه شيء من الخراب وتساقطت بعض أحجاره، ليس من الحكمة أن تقوم بهدمه تماما وإزالته، ولكن من الحكمة أن تتأمل مواضع الخلل وأن تصلح تلك المواضع، وأن تعرف أنك كنت مخدوعا عندما كنت مطمئنا إلى هذا البناء. الحقيقة أن الأمر يتبين فيه أننا كنا مخدوعين في أنفسنا وفي مجتمعاتنا، وهذه الفتن أظهرت هذا الخداع الذي وقع في أنفسنا وعدم استقامتنا وعدم قيامنا بأمر الله عز وجل، وإلا ما وقع ما وقع مما يقع بيننا. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعود إلى أنفسنا. إن المؤمن رجاع، إن المؤمن عندما يعلم خطأ يرجع إلى الله، يعود إلى نفسه، لا يتهم الآخرين بقدر ما يتهم نفسه. إذا رأيت الرجل يرمي دائما العبء على غيره فهذا نوع من الهروب النفسي، يهرب من مشاكله يهرب. ولذلك تجد جل الناس يشتكي بعضهم من بعض، وربما تجد المشتكي هو أحق بأن يشتكى منه. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نقر جميعا بلا حياء أن هناك عيوبا وأن هناك خللا تعتري أنفسنا كأفراد، وتعتري مجتمعاتنا وأمتنا المسلمة، تحتاج إلى إعادة بناء. ولا شك أن البناء لا بد أن يكون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان السلف الواحد منهم يعرض نفسه على الكتاب والسنة، عندما يقرأ الكتاب يتأمل، لكننا نقرأ الكتاب في عمل وفي صمم. يمر الإنسان على جميع الآيات ويسمع الآيات وتناديه، لكنه في عمم عنها وفي صمم. إذا تأملنا أحوالنا أيها الإخوة وأردنا أن نبدأ البناء، من أول الخلل الذي وقع في الناس بحسب فهمي أو اعتقادي، أن الإخلاص لله رب العالمين أصبح نادرا في الأمة أفرادا وجماعات. غالب تصرفاتنا أيها الإخوة لم تعد لوجه الله عز وجل، حتى أن بعض العبادات ربما أيضا دخل فيها أن توجه إلى الناس، لأنه أصبح يسيطر على الناس محبة الذات والفخر والكبر والغرور والغطرسة وغير ذلك. كل إنسان يريد أن يعتقد الناس فيه أنه أحسن الناس وليس بأحسنهم، كل الناس يريد أن يعتقد فيه الناس أنه أحسن الناس أخلاقا، وأنه أفضل الناس، وأنه أتقى الناس، وأنه أدين الناس، بالكذب بالادعاء بالغرور. كل هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، ويظهر الفشل عند الاختبار. كالطالب أيها الإخوة، الطالب الذي يدعي أمام إخوانه من الطلبة طوال العام أنه ممتلئ بمنهج المدرسة وأنه درسه وأنه حافظ له، حتى يعتقد فيه العلم وحتى يفتخر بذلك بينهم، قالوا فلان ذاكر كل المنهج، فلان علام في هذا المنهج. لكنه أيها الإخوة إن مر ذلك على إخوانه من الطلبة عند الاختبار يفاجؤون برسوبه، وحينئذ تكون فضيحته أكبر مما لو لم يكن افتخر أمام الناس. نحن نخشى على أنفسنا نفس الشيء أيها الإخوة، لأن لم نعد نراعي الله سبحانه وتعالى، لم نعد نضع أمر الله سبحانه وتعالى نصب أعيننا، إنما الناس أهم شيء أن يراك الناس. حتى ربما من أدى عبادة إنما هدفه أن لا يعيبه الناس بعدم تأدية ذلك، وليس هذا طعنا في نيات الناس، وإنما هناك إخلاص وهناك زيف وهناك رياء. وإنما نحن نتكلم على وجه الجملة والعموم، لا نتهم أحدا، لكن كل إنسان ينبغي أن يتهم نفسه أيها الإخوة. إذا أردت السلامة من الأمراض ينبغي أن تكون أول من تتهم نفسك. ها السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس عملا، لكنهم عند ذكر المعايب كانوا أشد الناس اتهاما لأنفسهم، ونحن الآن أقل عملا بمراحل، ومع ذلك نفخر بأنفسنا أو نحسن الظن بأنفسنا ونسيء الظن بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث يحفظه الصغير والكبير، يعلم فيه أن جميع الأعمال تقوم على النية. وكثير من المفاسد أيها الإخوة بسبب عدم وجود النية. لو أنك تأملت في كل عمل وفي كل قول وفي كل تصرف، هل يرضي الله عز وجل؟ هل عملته لله أم لا؟ كان بعض السلف إذا أقدم على كلمة أو على عمل سأل نفسه هل هذا لله؟ فإن كان لله أمضاه، وإن لم يكن لله سكت عنه وتوقف عليه وتوقف عنه لأنه لا ينفعه. والله عز وجل عندما أخبر عن الأولين والآخرين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، فقال وما أمروا أي حصر المسألة في أنهم ما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، فعين الإخلاص وبين أنه لا بد من تصفية النية. ولذلك كما قلت إن كثيرا من المصائب والبلايا إنما تقع لأننا لا نريد وجه الله سبحانه وتعالى. لو أن كثيرا من هذه التصرفات والأفعال سأل الإنسان نفسه قبل فعلها هل هي ترضي الله عز وجل أو لا ترضي، ولذلك وهذه يمكن والإخلاص يوصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ما يسميه أهل العلم بالمراقبة، أننا نعلم أن الله عز وجل يراقبنا. لو أننا نعلم علم اليقين وعبدنا الله عز وجل بهذا بما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم لتوقفنا عن كثير من الأفعال والأعمال والأقوال التي أدت إلى مفاسد كثيرة، لأننا نريد بها وجه الناس، نريد بها الفخر، نريد بها الجاه، نريد بها المنزلة، نريد بها الدنيا، نريد بها المنصب. وكم من مصائب نتجت عن هذه النيات أيها الإخوة. ولذلك إن صلاح الإنسان ونجاته أولا بالإخلاص لله عز وجل، وهذا أصل أصيل وهو تابع لشهادة أن لا إله إلا الله، وتابع أيضا لفهمك أن هذه الدنيا ما هي إلا دار اختبار، ولذلك أنت تعمل فيها على أساس إرضاء الباري سبحانه وتعالى. أنت تمشي وتعلم أن عليك رقيبا، أن على عندك أن هناك من يصورك، أن هناك من يراقبك، فتعمل حساب الرقيب وتعمل حساب العتيد، أعدت الملائكة ترقبك تسجل عليك، والله عز وجل أعلم بها منك، لكنه سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة بعد الحجة، لن يحاسبك على ما عنده من العلم ويقول أنت كنت ستفعل كذا أو علمت أنك ستفعل كذا، بل يقيم عليك رقباء يسجلون عليك من الملائكة، بل تشهد أعضاؤك عليك ويشهد بعضهم على بعض وتشهد الأرض عليك بما فعلت فيها. فهذا أصل أصيل أيها الإخوة من أسباب الخلل الكبير في بناء الأفراد وبناء المجتمعات، الرياء الذي هو منافي للإخلاص وتوجيه النية إلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا أيها الإخوة، إنني أتأمل كثيرا من أخلاقيات الإسلام أو ما ورد في شريعتنا الشريفة، أجد أنك لو عملت بخلق منها أو أساس منها لجرك إلى البقية. فأنت لو أخلصت النية لله لن تكذب، لن تطعن، لن تهمل، لن تغمز، لن تغتاب، لن تنم، لن تطعن في الأعراض، لأن هذا كله ستسأل نفسك هل هذا لله؟ عندما طعنت في أخي فلان، عندما ذكرت فلانا بشر، هل أردت وجه الله سبحانه وتعالى بذلك؟ هل ينفعني عند الله؟ لو وضعنا هذا المقياس أيها الإخوة لصلح أمرنا ولقادنا هذا الخلق إلى غيره من الأخلاق. شريعتنا من جمالها أنها كالشبكة، إذا أمسكت بها شيئا سحبك إلى الأخريات. خلق الصدق، نحن نتكلم على الإخلاص، لو أمسكت الصدق والتزمت به لقادك إلى بقية الأخلاق، لقادك إلى الإخلاص وإلى حسن التعامل وإلى غيرها من الأعمال الصالحة. فهي شبكة أيها الإخوة، لكن تحتاج أن تمسك الخلق بصدق، وتمسكه إمساك رجل حاذق يريد فعلا فعله لا أن يتباهى أو يتمنظر به. ولذلك لو أمسكنا خلقا واحدا كالإخلاص لقادنا إلى جميع المصالح التي نبتغيها، ولقادنا إلى جميع فروع الشريعة الأخرى، ولقادنا إلى جميع أخلاقيات الشريعة، ولقادنا إلى جميع الأعمال الكريمة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لو أمسكنا خلقا واحدا. لكن المشكلة نحن أيها الإخوة في لهو وفي لغو وفي تناس عن أنفسنا، ننسى أنفسنا وننسجم مع الواقع ومع الحاضر، ونتكلم ونهرف ونأتي بكلام وأفعال، وننسى الآخرة وننسى ربنا سبحانه وتعالى وننسى المراقبة التي تقام علينا. وإلا لو تذكرنا ذلك لظهر أثرها في أفعالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ قلوبنا حتى نعمل بما أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، خلق آخر نحتاجه في بناء مجتمعاتنا، وهو أيضا لو تمسكنا به لقادنا إلى بقية الأخلاق، وهو النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ويقول العلماء: النصح في أصله هو أن تأتي إلى العسل وتنزع منه ما فيه من الشمع وغيره حتى يصبح صافيا جميلا لا يعاب بشيء، فهذا أصل النصح. فكأنك عندما تنصح في شيء إنما تزيل ما يعلق به من الغبار، ما يعلق به من الأوشاب، ما يعلق به من الأوساخ. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الكريم لا يتكلم عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فيقول: الدين النصيحة، كما قال: الحج عرفة. والعلماء فسروا هذا لأن عرفة هو الركن الأكبر من أركان الحج، فكيف يقول الدين النصيحة ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن النصيحة فعلا هي ركن ركين من أركان الدين، وأنه لو تمسك بها العبد لقادته إلى شعب الدين وفروعه، ولا أصبح أفضل مسلم كما قلت. فالإخلاص سيقوده والنصيحة ستقوده. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أي ما معنى النصح لله سبحانه وتعالى؟ ليس معنى النصح هو ما المعنى القاصر، هذا جزء من المعنى أيها الإخوة. الناس تفهم النصح أنك تأتي إلى واحد تقول له شيئا أو تنصحه بشيء، هذا جزء وليس هو معنى النصح الكلي. معنى النصح الكلي يشمل هذا ويشمل غيره من المعاني. فمعنى النصح لله أن تكون مخلصا لله، فهذا معنى النصح، أن تكون صادقا مع الله عز وجل، أن تكون مستقيما مع الله عز وجل، أن تكون ملتزما بأوامر الله عز وجل. انظروا إلى التداخل أيها الإخوة. في الكلام الأول كنا نتكلم على الإخلاص، الآن نتكلم عن النصيحة، وجدناهم شيئا واحدا. لكن النصح معناه أوسع، لأنه يتعلق بالآخرين بغير الله. نصح لكتاب الله أيضا بمعنى أن تعمل به، أن تتلوه، أن تستمع له، أن تحفظه، أن تعرف تفسيره، أن تعلمه للناس. فكل ما يخدم كتاب الله عز وجل فهذا يدخل في معنى النصح لكتاب الله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن تأتمر بأمره، أن تقتدي به، أن تدافع عنه من أراد أن يشينه أو يعيبه، أن تبين محاسنه، أن تدعو لدينه. رجعنا إلى نفس المعنى، وهو الدين كله ستجد فيه في معنى النصيحة. والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، أي النصح للحكام والمحكومين، بأن تبين لهم الصدق وتبين لهم الحق، وأن تخلص لإخوانك من المسلمين. الآن مما نعاني فيه في مجتمعاتنا عدم الصدق، والصدق جزء من النصيحة. الصدق بيني وبينك، الصدق بينك وبين صاحبك، الصدق بين الحاكم والمحكوم، بين السائس والمسوس، بين الأمة كلها، في إطار ما بين الله عز وجل وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أن تكون حريصا على إخوانك، ومن النصح لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، لا أن تحب لنفسك الخير والراحة والسعادة والوصول إلى الهدى وكذا ولا تحب لهم هذا، وإنما تحب أن تشينهم، تحب أن تعيبهم، تحب أن تشنع عليهم، تحب لهم الفضيحة، تحب لهم الأمراض، تحب لهم المصائب. هذا ليس من النصح الذي جعله. ولذلك أيها الإخوة، لو أمسكنا خلقا واحدا، ركنا واحدا، عملا واحدا، لقادنا إلى الدين كله. لو جئت إلى هذا الحديث الدين. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال بأن بعض العلماء قال الدين يقوم على 4 أحاديث، وأنا أقول هو يقوم على هذا الحديث اللي هو الدين النصيحة. فعلا ستجد أن الدين كله يدخل تحت كلمة الدين النصيحة. ولكن عندما قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين أعمتهم، هو تفصيل لهذه النصيحة، هو أن تقوم بما أوجب الله عز وجل في حق الآخرين وفي حق نفسك وفي حقه سبحانه وتعالى وفي حق كتابه وفي حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خرجنا بهذين الخلقين أيها الإخوة، أو حتى لو خرجنا بواحد منهما، وهذه من عناصر البناء التي نحتاجها. عندما وجدنا الخلل جاء المهندس وعين لك الخلل في البيت وبين لك الدليل على ذلك، قال هناك نقص في الحديد، فينبغي أن تسعى في إضافة شيء من الحديد أو ما يعوض عنه. وأنا أقول مما من الخلل في مجتمعاتنا عدم الإخلاص، الإخلاص في قلوبنا وتوجهنا إلى الله وعلمنا بمراقبة الله لنا، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل هذه المعاني أصبحت شبه مفقودة بيننا. كذلك من عوامل البناء أن تلتزم بالنصح وأن تتعبد لله بذلك في نفسك. تقول أنا سأقول لفلان أو سأهدي فلانا أو سأعلم فلانا، لما؟ لا لمصلحة ولا لغاية ولا لهدف ولا لتمن، وإنما لأنه سيكتب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال المخلصة أيها الإخوة تكون سببا في نجاة الإنسان عند الفتن. وحديث أصحاب الغار الذي تقدم معنا عدة مرات كان من أسباب نجاتهم الإخلاص. انظر كلما عندما دخلوا في الغار وأغلق عليهم، نظر كل واحد منهم عملا من أقرب الأعمال التي عملها لله، ولم يتنازعه الناس، يعني لم يعمل جزءا للناس وجزءا لله. لأن بعض الناس ربما حج من أجل أن يقال حاج، ربما قرأ من أجل أن يقال أنه قرأ، ربما تعلم من أجل أن يشار إليه، لا. ولذلك كل واحد منهم قال اللهم إن كنت تعلم، عندما هذا الذي ترك المرأة التي كان يحبها وقد تمكن منها وكذا أن يزني بها، لكن عندما قالت له اتق الله وليس هناك أحد معهم، شعر بتقوى الله عز وجل وقام عنهم، فقال اللهم إن كنت تعلم أني تركت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت. السبب الإخلاص. والآخر عندما ترك العامل عنده أجرته ولم يره أحد ولم يأخذ صدقا ولا شيئا ولا كتابا، ولو أراد أن ينكر لأنكر، لكنه يعلم أن الله رقيب. فلما جاء صاحبه قال هذه البقر والنعم كلها لك من مالك سقها، حتى أن الآخر قال أتسخر مني، قال لا هذا حقك، فساقه ولم يترك منه شيئا. وهكذا الثالث عندما كان برا بوالديه لم يبرهما من أجل مصلحة ولا من أجل أن يقال بأنه بار بوالديه، فقال اللهم إن كنت تعلم ما أني فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فأيها الإخوة، أخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولو كان الإخلاص موجودا بيننا ودعونا به لفرج الله سبحانه وتعالى عنا ما نحن فيه. فاللهم إنا نسألك بأحب أعمالنا إليك، بل نسألك برحمتك، فإننا لا نثق بأعمالنا وإنما نثق برحمتك يا أرحم الراحمين، ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بأعمالنا فإنها قبيحة. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تفرج عنا يا رب العالمين ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم فرجك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مدير المستديرين أجرنا. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا هادي اهدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين. اللهم أمة محمد، اللهم احقن دماء أمة محمد يا رب العالمين. اللهم إن نبينا قال أمتي أمتي، فاللهم ارحم أمة محمد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمحبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بمحبتك لرسولك ونبيك الخاتم، اللهم إنا نسألك بمحبتك لمحمد أن تفرج عنا وعن أمة محمد يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انزع منها الحقد والضغينة والبغضاء يا رب العالمين، واملاها إيمانا وحكمة وكرما يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وتقوى يا رب العالمين. اللهم ازرع فيها الإيمان يا رب العالمين. اللهم ازرع فيها الإحسان يا رب العالمين. اللهم ازرع فيها المراقبة واليقين يا رب العالمين. اللهم استر علينا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، اللهم أنت إلهنا، اللهم أنت معبودنا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم إننا لا نعبد إلا أنت ولا نعبد سواك، فاللهم لا رب لنا إلا أنت، فلمن نتوجه؟ أنت ربنا، أنت مولانا، ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أموالنا وأعراضنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي كل البلدان يا رب العالمين، بحولك وطولك وقيوميتك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.